الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولعنة الله على أعدائها ومخالفيها ومعانديها ومنكري فضائلها وغاصبي حقوقها وقاتليها وظالميها وضاربيها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها، ولعنة الله عليهم أجمعين. قال صاحب العرب رحمة الله عليه: الإجارة الثانية إنما يجوز مع عدم اشتراط إنما تجوز مع عدم اشتراط المباشرة بأحد الشرطين، إما بالنقيص أو المساوي أو بالزيادة مع إحداث شيئين مع إصلاح شيئين إصلاحه بشيئين. وأما بالزيادة مع عدم الإصلاح فصل رحمة الله عليه وقال: فيما عدا البيت والدار والدكان والرحى بجواز الإجارة الثانية بالأكثر، وفيها استشكل في صحة الإجارة وقال: لا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر. وجه الإشكال هو قول البعض بالجواز وقول البعض بالمنع، وجه الاشکال وجود الروایات الدال على الجواز، وجود الروایات الدال على المنع. بالنسبة الى الدار والدکان والاجیر قرأنا الروایات و ذکرنا، و اما بالنسبة الى الرحى قال بل الاحوت الحاق الرحى، قال السيد الخوئي رحمة الله عليه وردت في المقام روايتان احداهما صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما. الثانية موثقة السماعة عن أبي بصير عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة. قال رحمة الله عليه هاتان الروايتان اللتان رواهما المشايخ الثلاثة و ان كانتا معتبرتي السند الا ان الدلاله فيهما قاصره لعدم ظهور الكراهه في الحرمه. نعم لا نقول بظهور الكراهه في الكراهه الاصطلاحيه، ولكن نقول الكراهه في اللغه تستعمل بالمعنى الاعم من الكراهه الاصطلاحيه والحرمه، وتستعمل في الجامع. وأما السفينة والأح نعم أن مثلا يسبقه، أن مثلا يسطحه، أن مثلا ينسب بابا شباكة، بحيث يعني يصرف شيئا ويعمل فيه عملا، مثلا ينظفه يقال هذا مثلا احداث الحدث. مثلا
لا يرد حاضر في هذا الكراهة ترخيصا لا مبنه يدل على التحريم، تحريم المعاملات مصابون للمعاملات.
قلت لليوم يوم الأحد، قلت يوم الأحد أن كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه مختلف في مواضع مختلفة، ربما يقول هكذا وربما يقول نتمسك بالأصل. ولكن لو فرضنا صحة كلامه لا يأتي ذلك الكلام هنا، إذ ليست الرواية في مقام الحكم الإنشائي البعثي نفسي، بل الرواية دالة على الحكم الوضعي، والحكم الوضعي كانت الرواية مجملة، والعمومات نتمسك بالعمومات يتمسك بالعمومات.
نهي عن المعاملة إرشاد إلى الفساد
مو معلوم الآن، هنا مجمل. قال رحمة الله عليه ذلك الكلام في الأحكام التكليفية لا في الأحكام الوضعية، لا في الأحكام الوضعية.
نافل
حتی فی الاحکام التکلیفیه انما یقول هاکذا به شرط عدم ورود عامن علی ترخیص و اما لو ورد عامن علی ترخیص فلا یعلم ان سید الخوئی رحمت الله علیه یقول بالاخذ به هذا اللفظ المجمل ولذا لا یعطی ما ذکرنا اونا و السفینه بها و الاحوال الحاق و السفینه بها ایضا فی ذالک قال سید الخوئی و یدل على المنع مفهوم موثقت اسحاق ابن عمار موثقت اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال امامنا الباقر سلام الله عليه ان اباه كان يقول لا باس ان يستاجر الرجل الدار او الارض او السفينه ثم يؤاجرها باكثر مما استاجرها به اذا اصلح فيها شيئا مفهوم هذه الروايه يدل على البأس في إجارتها مع عدم الإصلاح فيه شيئا إذا أصلح فيها شيئا إذا لم يصلح فيها شيئا ففيه بأس وظهور البأس في البطلان والحرمة إن قلت لا يمكن أن نقول بالبطلان لماذا؟ إذ إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها كانت صحيحة بلا إصلاح كيف يمكن أن نأخذ بها مع أنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد إذ لابد أن نقول بجواز الإجارة الثانية في الأرض وعدم جواز الإجارة الثانية في السفينة قال رحمة الله عليه قد ذكرنا في الأصول أن الكراهة والحرمة والاستحباب والوجوب ليست معنى اللفظ لا تستعمل الصيغة فيها بل الصيغة استعملت في الجامع غاية الأمر إذا ورد الترخيص العقل يحكم بالاستحباب إذا لم يرد الترخيص العقل يحكم بالوجوب إذ العقل يحكم باستحقاق العقاب وبوجوب الإطاعة فيما إذا ثبت الطلب وأصل البعض ولم يثبت الترخيص ولذا قال لا بأس وهكذا ففيه بأس استعملت في أصل الطلب وفي أصل الجامع بين الكراهة والحرمة غاية الأمر ورد الترخيص في الأرض فنأخذ به ولم يرد الترخيص في السفينة فنقول بالحرمة
اختلافهم
نعم هذا ما قال رحمة الله عليه. إنما نقول جناب السيد الخوئي قلت هذا في الأحكام التكليفية دون الوضعية. إن قلت إن الأحكام التكليفية مثل الأحكام الوضعية في مدلول الصيغة، الصيغة إنما استعملت في البعث، غاية الأمر يكون الداعي يختلف، تارة يكون الداعي البعث والزجر، وأخرى يكون الداعي الإرشاد إلى البطلان، وهكذا وهكذا. ولذا صيغة استعملت في المعنى الذي تستعمل في الأحكام التكليفية. ولكن نقول الترخيص في الأحكام الوضعية بأي معنى؟ قال يمكن أن نقول بالمعاملات المكروه وضعا لا بالمعاملات المكروهة تكليفا. المعاملة المكروه يعني المعاملة صحيحة فيها المنقصة. كما نقول مثلا بكون المذي ناقض لا بمعنى بطلان الصلاة بطلان الوضوء بل بمعنى طهارة ناقصة، يعني من جاء منه المذي بقي على الطهارة ولكن تنقص طهارته وتسير طهارة ناقصة. وفي المقام المعاملات المكروهة يعني المعاملات التي كانت توجب الملك ولكن الملك توجب الملك الناقص. قطعا في الشريعة ثبتت المعاملات المكروهة لا بمعنى المعاملات المكروهة تكليفا كالبيع وقت النداء بل بمعنى المعاملات المكروهة وضعا. وهنا نلتزم به في سائر الموارد المعامل مكروه، يعني الإنسان مثلا ربما
الملكية معامل فعل
لا 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 المعامل مكروه بالنسبة للحكم الوضعي للحكم التكليفي. المعاملات المكروهة بالمعنى الكراهة التكليفية فمعقولة بلا شبهة ولا ريب. ولكن في الشریعه توجد المعاملات المکروه وضعن، به معنا انها توجب الملکیه ولكن ملکیه ناقصه، کالطهارت ناقصه، یعنی الملکیه تسیر ناقصه به معنی ترتب الاثار، مثلا اکلها مثلا یکون فیه المنقصه، مثلا لا به معنی ان الکراهه تعلقت بالاکلا، الکراهه تعلقت بالملکیه و هذا لابد ان نلتزم به لوجود المعاملات المكروه في الشريعه. ولكن نقول نحن نلتزم بحرمه اجاره السفينه وبحرمه اجاره الارض، ولكن إجارة الأرض خصصت،
المورد الذي سرها في المال.
أحسنت،
تعارض
لا أحسنت، تارة نريد تخصيص المورد، هذا قبيح و اخرى نريد تخصيص عموم الجواب بالنسبة الى بعض الموارد، ليست الرواية واردة في خصوص اجارة الارض، بل وردت بان يستأجر رجل الدار او الارض او السفینه ثم یعاجرها به اکثر من مستعجرها، یعاجرها الضمیر عام، لا بأس ان یخصص الامام علیه السلام مورد الارض، مضافا الى ما قال سید الخوئی رحمت الله علیه في بحث الفقه في الصلاة في السنجاب.
لأجل مثال ذكر الزوار،
لا ما ذكر، سأل
وغيره،
وقال قال السيد الخوئي تخصيص المورد ليس قبيحا عقليا بل ربما تقتضي الحكمة التخصيص، وقلنا مرارا من الموهومات قبح تخصيص المورد، يمكن أن تقتضي المصلحة عدم بيان الجواب، فإذا اقتضت المصلحة أن يذكر الإمام عليه السلام حكما مخالفا للواقع فلا شبهة في جواز اقتضاء المصلحة أن يذكر الإمام لم يجب مورد السؤال. نعم يزعم السائل خلاف ذلك وهذا أمر مما لا شبهة فيه. ثم قال رحمة الله عليه والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها. الروايات الواردة في إجارة الأرض على طائفتين، بعض الروايات يظهر منها جواز إجارة الأرض وهو صحيحة أبي الربيع الشامي، سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان، فقال لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام. هذه الرواية تدل على جواز إجارة الأرض بأكثر مما تقبله. ورواية صحيح معتبرة أبي المغرام في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. هاتان الروايتان تدل على جواز الإجارة بالأكثر. وبإضاءها قال السيد الخوئي رحمة الله عليه جملة أخرى من الروايات تدل على عدم الجواز، منها صحيحة الحلبي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، فقال لا بأس به، قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين، قال لا يجوز، قلت لما، قال لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون وذلك غير مضمون. وموثقة عمار إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان. وموثقة أبي بصير إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به، لأن الذهب والفضة مصمتان أي لا يزيدان. قد يقال إن الطائفة الثانية كانت ظاهرة في المنع والطائفة الأولى كانت صريحة في الجواز، ونحمل الطائفة الثانية على الكراهة، وربما يقال الطائفة الأولى كانت مطلقة والطائفة الثانية مقیدتن به ما اذا کانت الاجره من الذهب والفضه و مقتضی الصناعه حمل المطلق علی المقید للحمل علی الکراهه. استشکل السید الخوئی رحمت الله علیه و قال الروایا رواية ابي الربيع الشامي صحيح ابي الربيع الشامي سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين ثم يؤاجرها باكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان قال الله بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير. قد يقال هذه الرواية تكون مع الطائفة الثانية عامة وخاصة من وجه إذ الصحيحة الحلبي او موثقت و اسحاق ابن عمار صحیحت الحلبی او موثقت و اسحاق ابن العمار مطلقتون تشمون المزارعه والاجاره. قال السید الخوئی رحمت الله علیه هذه الرواية تقيد صحيحة أبي الربيع الشامي إذ رواية أبي الربيع الشامي هكذا سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به يتقبل الأرض من الدهاقين يتقبل بالمزارع أو بالإيجار. الطائفة الثانية فصلت بين الإيجار والمزارع وأصلاً الطائفة الثانية أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف هذه لو كانت إجارة كانت باطلة لأنها غررية لا يعلم النصف. إذا كانت بالذهب والفضة كانت إجارة و قال لا يجوز. صحيحة ابي الربيع الشامي كانت مطلقة تشمل المزارع والإجارة. رواية
الثانية في الجواز في خصوص الإجارة. رواية الثانية في الجواز
الرواية الثانية موثقة فلا إذا تقبلت أرضا بالذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلته. أبو المغرب في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها. هذه الرواية كلمة يؤاجر تستعمل قد تستعمل بمعنى المزارع ليست صريحة في الإجارة. في بعض الموارد كلمة الإجارة تستعمل في المعنى العام وإلا هذا الإشكال يأتي في الربيع الشامي. ليش؟ قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها. ثم يؤاجرها.
نعم.
لا بأس الآن يؤاجرها استعملت بالمعنى الأعم من الإجارة والمسارعة. وكلمة يؤاجرها الإجارة وأمثال أمثال ذلك تستعمل بالمعنى المزارعة كما لا يخفى. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. فلا بد أن نلاحظ هل هو حق أو لا. وللكلام تتمة بشرط الحياة والتوفيق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.